إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا أول درس في صلب كتاب العلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى. وكما قلنا في المرة الماضية، قبل أن نشرح الحديث لابد أن ننظر إلى الترجمة، إلى أركانها وإلى صحتها. قلنا الترجمة تقوم على ثلاثة أركان: المترجم، والمترجم له، والترجمة. المترجم هو الإمام أبو عبد الله صاحب الكتاب. المترجم له هو مجموعة النصوص التي يريدها الإمام تحت الترجمة. هذا الكلام أنا سأكرره كثيرا في كل ترجمة حتى نحفظ أركان الترجمة ومطابقتها كما ذكرنا في المرة الماضية. يبقى المترجم له، احنا قلنا المترجم له على ثلاثة أنواع. حد فاكر؟ إما أن يكون آية، أو أن يكون حديثا مسندا، أو أن يكون أثرا. لا يشترط أن يكون مسندا، بل قد يكون معلقا يمهد الإمام به لرأيه في المسألة. يعني المعلق، احنا قلنا المعلق هو ايه؟ محذوف الإسناد من أوله. إما يكون محذوف راوي، بس يشترط أن يكون من أوله، وإما أن يكون راويين، وإما أن يكون الإسناد كله. يعني أنا عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه حديث ايه؟ معلق. ليه؟ لأن أنا حذفت الإسناد كله. قد يبقى في الإسناد بعض الرواة، زي الصحابي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أحذف راويا واحدا من أول الإسناد. شرط يكون من أول الإسناد. يعني عندما يقول البخاري في هذا الكتاب المبارك قال، أعرف أنه معلق على طول، بخلاف ما لو قال قال لي. دي كلها صيغ البخاري بيتفنن فيها، لابد أنكم تعرفوها. يعني حديث مثلا المعازف الذي يحرم الموسيقى: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الفرج يعني، والزنا، والحريرة، والخمر، والمعازف. البخاري روى هذا الحديث معلقا، لم يقل حدثنا هشام بن عمار، مع أن هشام بن عمار من مشايخ البخاري، لكن عندما يقول قال هشام بن عمار يبقى ما سمعوش منه، أو كما يقول العراقي وغيره يبقى سمعوه في المذاكرة. لكن لو قال قال لي دي تساوي حدثني أو تساوي سمعت. وقد رأيت من تصرف الإمام رحمه الله تعالى أنه قد يروي حديثا في التاريخ الكبير يقول قال لي موسى بن إسماعيل أبو ذكي أبو سلمة، وذات الحديث يرويه في صحيحه يقول حدثنا موسى بن إسماعيل، مع أنه في التاريخ الكبير قال قال لي. فأي صيغة يفهم منها المشافهة دي تبقى صيغة سماع، إنما لو قال قال وسكت يبقى دي صيغة تعليق. وأحيانا يقول قال مش عن شيوخه، زي مثلا يقول قال الليث بن سعد، الليث بن سعد زي حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ من سورة الكهف، وبعدين كان ابنه يحيى يجلس بجانبه والفرس مربوطة، فكلما قرأ هاجت الفرس فيكف عن القراءة خشية أن تطأ الفرس ابنه يحيى، فإذا قرأ مرة أخرى هاجت الفرس، فإذا سكت سكن الفرس، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ذلك، فقال اقرأ أسيد، فقرأ فهاجت الفرس، فلما كف عن القراءة سكنت الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة دنت لقراءتك أو دنت لصوتك. البخاري لما روى هذا الحديث قال قال الليث بن سعد، طبعا البخاري لم يدرك الليث إنما أدرك أصحاب الليث، زي مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي، زي قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وهذه الطبقة يعني بيصل هو إلى الليث براوي واحد اللي هو شيخه يعني. تمام، يبقى إذن المعلقات عند البخاري إما أن يحدث الإسناد بالكلية، وإما أن يبقي على بعض رواة الإسناد ولو نزل أوي إلى شيوخه زي هشام بن عمار مثلا، وقال قال مش قال لي، يبقى ده اسمه إيه؟ معلق. وأصل التعليق، هات لي قلم كده قلم، أصل المعلق برضه عشان يعني خلص المعلق عشان يتفهم وانت تحفظه، يعني زي ما احنا بنصف كده اي اسناد في الدنيا له طرف اول وطرف اخير، خلاص هنفترض ان ده الاسناد اهو، لان الاسناد انت عارف بيطلع لفوق، كل ما تقول حدثني فلان تطلع مدة من الزمن، حدثني فلان تطلع مدة من الزمن الى ان تصل الى منتهى الاسناد. منتهى الاسناد مش شرط يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام او الصحابة، إلى منتهى الإسناد وخلاص، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان أقل من التابعين. تمام، إصبعي ده اللي تحت ده أول الإسناد، وإصبعي اللي فوق ده آخر، خلاص بالإسناد بيبقى كده مش كده، خلاص عشان احنا إيه كل ما نقول حدثنا فنطلع لفوق فترة زمنية. تمام، الإسناد ده متصل ولا لا؟ متصل اهو، طالما ان مفيش فراغ في الاسناد ده كده اسناد ايه؟ متصل. هذا الاسناد احنا هنقسمه الى فترات زمنية، لحد هنا فترة زمنية وهنا فترة زمنية وهنا فترة زمنية وهنا فترة زمنية، يعني الاسناد ده رباعي اربع فترات، خلاص. يعني لما البخاري يقول مثلا حدثنا محمد بن كثير الصنعاني أو الفضل بن لكي، تمام، حدثنا سفيان، الفضل بن لكي اللي هو المنطقة الكحلي دي اللبيسة بتاع ده، الفضل بن لكي قال حدثنا ابن عيينة، لحد هنا قال حدثنا الزهري، لحد هنا، واللي فوق دي خالص أنس ابن مالك، ده إسناد رباعي. رباعي يعني يعني ما بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام أربعة من الايه من الرواة. تمام كده، أنا يعني احيانا ببقى مضطر اشرح مصطلح وبخففه، بس لان احنا في كتاب عظيم كبير، فاذا ما كناش هنفهم بعض مصطلحات الكتاب هيفوت علينا كثير من الخير. فاصبروا معايا شويه وانا بحاول ابسطها بقدر المستطاع. خلاص ده اسناد متصل ولا حفظت الاسناد؟ قال البخاري حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم، تمام. قال حدثنا سفيان ابن عيين، قال حدثنا الزهري عن أنس، ده إسناد متصل. أنا بقى هخليه معلق، نحذف مين؟ الفضل بن دكين اللي هو شيخ البخاري. لو حذفنا حد تاني غير شيخ البخاري ما يبقاش معلق، هي حاجة تانية، اسمه حاجة تانية، تمام؟ طيب هنقدر الحذف ده بالمسافة الزمنية، قلت لك هو كان كده متصل مش كده، هنحذفه كده خلاص، بقى ايه ما عادش فيها شيخ اهو، تمام. ده بقى ايه؟ تعلق، ها اسمه تعلق من فوق بقى معلق. ليه حذف من تحت اول راوي؟ خلاص بقى اسمه اسناد ايه؟ معلق، تمام. زي ما واحد حرامي كده يسرق منك المحفظة يعلقها يعني، ها فصلها عنك، هذا هو الحساب، تمام. فإذن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو الإسناد كله، خلاص. يبقى إذن النصوص الواردة تحت الترجمة ده اسمه المترجم له، إما أن يكون آية أو أن يكون حديثا مسندا وده شرط الكتاب، أو أن يكون أثرا عن الصحابة، وأغلب الأثار عن الصحابة معلقة، وقليل منها هو الايه؟ الموصول، زي ما البخاري رأى في كتاب العلم موصولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. البخاري روى هذا الأثر مسندا، ما قالش قال علي بن أبي طالب كعادته في مثل هذه الأثار. إذن أركان الترجمة: المترجم اللي هو البخاري، المترجم له للنصوص التي يريدها الإمام، الترجمة اللي هو عنوان الباب زي إيه؟ أول ترجمة في كتاب العلم. قال الإمام رحمة الله عليه: باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. بس خلص الباب. يبقى الإمام البخاري أورد آيتين من كتاب الله عز وجل واكتفى بهما. موضوع الكتاب، موضوع البخاري، هو الحديث المسند، هو ما لم يذكر حديثا إنما اكتفى بآيتين. الشراح بقى إيه؟ يعود يدور بقى ليه البخاري لم يذكر حديثا مع أن الأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا، منها الحديث رقم 79 في كتاب العلم: باب فضل من علم وعلم. وورد في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من القرآن والعلم كمثل أرض. إن شاء الله لما نيجي ليه لهذا الحديث سنشرحه بإذن الله شرحا وفيا. وهناك حديث كثير على شرط البخاري كان يريدها، لكنه اكتفى بالآيتين في الآية الأولى اللي من سورة المجادلة والآية الثانية من سورة طه، ليه؟ كافي في المطلوب، باب فضل العلم. وطبعا الآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا. قبل ما ندخل في الشرح، مطابقة الترجمة أو مناسبتها، حد فاكر احنا قلنا ايه؟ انا عايز يعني ايه يعني تذاكر ورايا، مش عايز تسمع الدرس وبعدين تروح تنام وبعدين تجيلي تاني يوم تاني درس ناسي. احنا قلنا مطابقة الترجمة او مناسبتها لها جهتين، من جهة ادراكها تمام، ومن جهة الجهة الاخرى اللي هي جزئية ام كلية. خلاص، من جهة ادراكها احنا قلنا اما ان تكون خفية او ان تكون ايه جلية. طيب من هذه الجهة جلية ولا خفية؟ جلية، لأنه قال لك باب فضل العلم. خلاص، ثم أتى بآية مباشرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال وقل رب زدني علما، ولم يأمره الله تبارك وتعالى أن يزداد من شيء إلا من العلم فقط. خلاص، يبقى الترجمة ظاهرة مش خفية. طب هي جزئية ولا كلية؟ باب فضل العلم، وجاب الآيتين دول، كلية ولا جزئية؟ ها؟ انتوا عملت زوموا كده، مش عايزين ما لا تجمجموا ولكن صرحوا. ها؟
كلية.
كلية، طب ليه؟
عشان مع بعضها ما تجزئيش.
طيب ها؟ ها؟ طيب طب قول لي كده. مطابقة كلية. احنا قلنا المطابقة الجزئية لإيه؟ ان يورد نصا فيه احاديث فيه اكثر من فقرة ويعنون في الترجمة لواحدة منها. تمام، يعني زي الحديث اللي احنا قرأناه في المرة الماضية، البخاري رحمة الله عليه وضعه في 12 موضعا من صحيحه، وبوب عليه بجزئية من النص، يبقى دي اسمها ترجمة جزئية، أخذ جزءا من النص وعنون به الباب اللي هي الترجمة يعني. يبقى إذن المناسبة من جهة الإدراك جلية، ومن جهة الترجمة كلية. خلاص، هنا تجاوزنا المرحلة دي، علمنا مطابقة الترجمة للنص وأنها جلية وأنها كلية. خلاص، عدينا التبويب، نأتي على كلام العلماء لماذا لم يذكر البخاري حديثا في هذا. نقول ليس بشرط، لأن في بعض الشراح قال لك إن البخاري كان ناوي يحط حديث ولكن عاجلته المنية، وكان البخاري رحمه الله أحيانا يؤخر ذكر الترجمة لمناسبة قد تعرض له، وده يعرف المسألة دي أي واحد تصدى للتأليف، أحيانا تؤخر العنوان. يعني مثلا لما حد يألف كتابا من الكتب، امتى بيكتب المقدمة بتاع الكتاب؟ في الأول ولا في الآخر؟ عادة يكتبها في الآخر علشان حتى يبين مقاصد الكتاب وحتى يبين مفاتيح الكتاب. وفي بعض الناس يكتب المقدمة في الأول، بس لا يكتب المقدمة في الأول إلا رجل خبر الكتاب، زي الحافظ بن حجر رحمة الله عليه لما بدأ يكتب المقدمة خبر الكتاب، وبعدين بدأ يكتب يصنف كتاب فتح الباري اللي هو يعتبر أعظم شروح هذا الكتاب الجليل. لم يعني يكتب يعني أحد كتابا أو شرحا على كتاب مثل حافظ بن حجر العسقلاني، ظل ربع قرن 25 سنة يكتب في هذا الكتاب، عشان كده نفسه في الأول زي نفسه في الآخر. البدر العيني اللي هو يعني كان في زمان ابن حجر وكان بينهم منافسة كده، بدأ يشرح البخاري بعد 15 سنة من بداية الحافظ ابن حجر، وخلص الكتاب قبل الحافظ ابن حجر. في الأول طرب جناحين وعمل شغل جميل، وبعدين نفسه اتقطع في الآخر، صار كتابه كنوح حاشية. إنما الحافظ ابن حجر أطال النفس، أول حديث زي آخر حديث، وغاب زي ما قلت لكم 25 سنة، عشان الكتاب ده فيه أشياء كثيرة غامضة. والبخاري كعادة العلماء القدامى كان يبوب بالشفرة ويعل بالشفرة. وأنا قلت لكم أن أغلب تراجم البخاري خفية تحتاج إلى جهد حتى تفهم مراد الإمام البخاري. حتى أن واحد زي الإسماعيلي مثلا اللي هو له مستخرج على البخاري اعترض على البخاري في عدة تراجم عشان مش قادر يوصل لمراد البخاري، فقال لك لا الترجمة غير مطابقة. ولعله يمر بنا يعني شيء من هذا في كتاب العلم، إن مر بنا بيناه إن شاء الله تعالى. فهذا الكتاب اللي هو الفتح الباري لابد أن تعتنوا به كثيرا، وبعدين تقرأ اللي تفهمه مشيه، واللي ما تفهموش ما تزعلش، لأن هذا كتاب ليس من الكتب التي تقرأ مرة واحدة، ده أنت تفضل تقرأ فيه طول عمرك. عشان كده الشوكاني لما طلبوا منه يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لو فتح الباري يعني لا هجرة بعد الفتح. ويعني ابن خلدون قال ان شرح البخاري دين في عنق الأمة، فلما شرح الحافظ بن حجر هذا الكتاب قال سقط الدين عن الأمة. وكتاب رائع جدا، ويعني له فيه نكات ان شاء الله سنقف عليها ونتأملها. فالبخاري احيانا كان يكتب باب بس وخلاص ويولد عدة احاديث، طب ليه ما ترجمش؟ إما أن يكون هذا الباب ملحق بالترجمة قبله، فالمناسبة ظاهرة ما بين الحديث ده الذي كتب عليه باب بس كده وما بين الترجمة اللي قبله، وإما أن يكون كتب زي ما العلماء المتأخرين يكتبوا فصل فصل، عايز يقول لك اللي قدام مش زي اللي وراء، أنا عملت فصل ما بين المعلومة السابقة والمعلومة الإيه والمعلومة اللاحقة. ليه البخاري رحمة الله عليه بدأ الكتاب بفضل العلم؟ لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان ركز فيه محبة العمل بأجر، فيش واحد يشتغل مجانا أبدا، نفسه يتقطع، ولذلك نصب الجنة والنار. لو ان ما فيش لا جنه ولا نار مش حد كان يشتغل ولا يعبد ربنا، انما قال اذا عملت صالحا يبقى الجنه، ويفصل في الجنه في نعيمها، والسنه جاءت بالكثير الطيب في وصف الجنه دقائق، فنفسك تتشوف لدخول الجنه فلا بد انك انت تلتزم الطاعات. النار عكس كده. وذلك أنا بنبه يا أخوانا العمل الخيري لماذا يكون فاشلا عادة؟ بسبب أنه جاي متطوع ما بيخدش أجر، يفشل العمل. أي عمل خيري لابد أن تنصب أجرا له عشان يستمر. يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن السعدي التقى به عمر بن الخطاب يوما فقال له بلغني أنك لا تأخذ عمالة على عملك. العمالة بضم العين المهملة اللي هو الأجر، والعمالة بفتح العين اللي هو العمل نفسه. فبيقول له أنا يعني بلغني أنك أنت لا تأخذ أجرا، ليه؟ ماذا ترمي إلى ذلك؟ قال لي أفراس وأعبد، عندي خيول وعندي عبيد والكلام ده، وأريد أن أجعل عملي صدقة على المسلمين. قال له لا تفعل. يعني هو رجل غني مش محتاج الأجر اللي هياخده من الدولة وعايز يتصدق بعمليه على المسلمين. قال له لا تفعل، فإني أردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أردت، فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتموله الفرج دي وتصدق منها، ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أنا رجل ما مش طمعان في فلوسك، لكن أنت طلعت من جيبك وديتني خذ، طالما ما عندكش إشراف نفس، ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان أيام عبد الله بن الزبير لما كان مع ابن ماكي مروان بيتقاتلوا يعني، كان إذا أدركته الصلاة خلف عبد الملك يصلي وراه، أدركته خلف ابن الزبير يصلي وراه، عبد الملك يبعث له فلوس ياخدها، ابن الزبير يبعث له فلوس ياخدها، تمام؟ فسألوه في ذلك، الاثنين بيتقاتلوا، ده يبعث لك فلوس بتاخد وده بتصلي ورا ده وتصلي ورا ده. قال: أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد شيئا رزقنيه الله. هو ده التطبيق بقى، ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، مش عايز منك حاجة، لكن طلعت اديتني أهلا وسهلا كتر خيرك، أكثر الله من أمثالك، تمام؟ وما لا فلا تتبعه نفسك. فالأعمال الخيرية بحكم تجربتي في القصة دي، أي واحد يجي يشتغل مجانا اعرف أن نفسه هيتقطع، وبعدين في نفس الوقت لا تستطيع أن تحاسبه إذا جاء متأخر وتعرفش تبكته ليه، يقول لك يا أخي ده أنا جاي متطوع يا أخي، يعني أنا ببذل جهد وببذل كذا مش عارف على حسابي وبزين العربية ومش عارف يكون، وتيجي في أخي تبكتني، طب مانيش جاي. لكن أنا لما أكون بديله مرتب أستطيع أن أنا إيه، أن أنا أحاسبه، لأن الله عز وجل ركز في فطر الناس ما يسمى الآن بدراسة الجدوى. أنت إذا عملت أي عمل بتسأل هاخد إيه من وراه، عرفت أنك مش هتاخد حاجة خلاص. يعني لما جاء رجل إلى ابن الزبير أيام كان بيقاتل عبد الملك بن مروان وقال له: أنا رجل مغوار وبطل وممكن أقاتل معك، فابن الزبير يعني رضي الله عنه كان يزن به بإمساك، كان ممسكا، مش عايز أقول بخيلا يعني، كان ممسكا يعني ما كانش إيه عنده مسألة الصدقة والبذل والكلام. فجاء له قال له: أنا رجل بطل مغوار وممكن أشتغل معك كويس وأقاتل، كم تعطيني؟ قال له: أديك كذا، مبلغ محترم يعني. قال له: طيب هات. قال له: لا، أما ننتصر، نحارب الأول وننتصر. فقال له: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني درهمك نسيئة؟ افترض أني مت بقى، إيه اللي استفدته؟ عايز تأخذ روحي كاش ها، ودراهمك تروح للورثة، وأنا ما قتلش عن الورثة، أنا عايز استمتع، وأتركه وانصرف. حديث أبي موسى، حديث البراء بن عازب في الصحيحين بيرويه البخاري من طريق إسرائيل بن يونس، ومسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة، والنسائي من طريق زهير بن معاوية، الثلاثة دول عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده لفظ البخاري ولفظ النسائي قريب منه ومسلم لفظه مختصر، قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال له: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا ما حدش من حق خالص، لا لحي بقى يصلي ولا يصوم ولا بتاع، أسلم ودخل المعركة على طول اتقتل. فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان في غزوة من الغزوات، وبعدين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة وقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. طبعا هذا ليس تكذيبا لأبي موسى أو ليس شكا في روايتي، لكن عايز ليطمئن قلبي، زي قصة إبراهيم عليه السلام، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ده بيديله قوة دفع إن هو يقبل على العمل بكليته، فبيستثبت مش شكا ولكن يستثبت أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام للأجر الجزيل فيه، زي عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لما قال: أبشري يا عائشة، قالت: أمن الله أم منك؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب حاجة من عنده؟ لا سيما قد استلبث الوحي شهرا كاملا وزلزل المجتمع المسلم زلزالا رهيبا بسبب حادثة الإفك. فلما يقول لها هذا الكلام تقول له أمنك أم من الله؟ ده من لو من الله عز وجل الإنسان بيتشوف أكثر يعني، مع أنه لو قال مني معروف أنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فده نوع من إيه؟ من زيادة التأكيد. قال أبا موسى أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقال سلام عليكم، مراح حمود بقى، ثم كسر جفن سيفه الغند بتاعه وقاتل فقتل. لو إن قال له مالكش أجر، أو زي عمير بن الحمام مثلا، الحديث صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ضروا حاضرة فليركب، وجماعة استأذنوه حتى يذهبوا إلى عوالي المدينة عشان يجيبوا الفرس، قال لا إنما نريد عير قريش. عمير بن الحمام رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن، حاجة عظيمة أوي. قال ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. وبعدين قام للقتال، بيأكل التمرات كذا، فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ورمى بها وقاتل فقتل. لو أنه النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما لي عند ربي إن فعلت كذا وكذا، قال له ولا حاجة، كان ممكن يقوم ويقاتل والكلام ده لا يمكن، لا سيما إذا كانت المسألة فيها فقدان الحياة. فكل عمل لا يؤجر المرء به تكل نفسه عن الاستمرار. حتى شوف الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة النخلة، غراس النخل، وانت عارفين النخل بيثمر بعد كم سنة؟ يجي 5 سنين وأكثر كمان من 5 سنين. طيب بتزرع لمين يا صاحبي؟ قال لك زي ما أجدادنا زرعوا لنا وبناكل من النخل بتاعهم، احنا نزرع لمين؟ نزرع لأحفادنا. طب واحد في ايده نخل عايز يغرسها نفخ في الصور، دي بقى هتميل اللي هياكل منها ان شاء الله ولا حد. طب يبقى هذه الفسيله بيغرسها ليه؟ ما هو مش لحد، الصور خلاص تغرس نفخ في الصور. كانما يقول النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الغارس خالف طبعك واغرسها، لان هو اتعود ان هو يغرس النخل عشان هدف ان اولادي ياكلوا او احفادي ياكلوا، العاده كده. لكنه لو علم انه اذا زرع لا يحصد شيئا تكد لنفسه عن الزراعه. لو راح عشان يزرع في الصحراء ومحتاج جهد وماكينات وحرت وكيماوي والكلام ده، وهو يعلم مسبقا ان كل ده هيروح في الهواء، دي ارض خبار لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا، ممكن يروح في الارض دي وقعد بقى يعلم في المتبلم والكلام ده، ولا هينصرف عنها؟ هينصرف عنها. فالامام البخاري من براعه الاستهلال في كتاب العلم بوب اولا بفضل العلم. ما هو الحافز الذي يجعلك تطلب العلم؟ وطلب العلم ذل، بمعنى كلمة الذل، ذل على يد المشايخ، لأن السؤال ذل على أي حق. وكما قلت أشرت في المرة الماضية ممكن يبقى الشيخ يمكن أن يكون غليظا جافا وشحيح، يعني في أبو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوتة، أعتقد أن اللي سماه البيتوتة الرواة التلامذة. ليه؟ هذا الجزء عوالي حديث أبي العباس السراج. الإسناد العالي هو قلة أشرف أنواع العلو، قلة عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا لما قلنا الإسناد اللي مثلنا به للمعلق، قلنا البخاري قال حدثنا لفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن أنس، ده إسناد ايه؟ رباع. ممكن يبقى خماس، ممكن يبقى سداس وسباع، وعلى حسب الرواة. يعني أول حديث في البخاري إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: قال حدثنا الحميد، قال حدثنا سفيان ابن عيينة، خلاص، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. يبقى بين البخاري وبين النبي كام؟ ستة. ده إسناد سداسي. أيهما أشرف، الرباعي ولا السداسي؟ الرباعي طبعا، لأن كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد أقل من الرواة ده شرف. يعني هذا المصباح، لو أنت في الدور الأرض خالص والمصباح ده موقد، يعني أشرف لك وأنور لك، تبقى هنا ولا تبقى تحت؟ كلما اقتربت من المصباح كان أدعى للرؤية، يعني فكلما تقترب من المصباح الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام يكون إيه؟ يكون أشرف لك، تمام؟ فالأئمة شرط كنا نتكلم فيه ايه؟ اذل العلم، تمام، البيتوت، اي نعم. فده عوالي حديث ابي العباس السراج. طبعا الرواه كانوا بيموتوا في حاجه اسمها الاسناد العالي، يعني يبيع الدار والحمار ويطلق مراته عشان عايز اسناد عالي. ما تستغربوش، المحدثون لهم أشياء تشبه السحر. قيل ليحيى بن معين وهو يموت: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. فالعلو والإسناد كان مرغوبا فيه عند الرواة. فكان أبو العباس السراج أي واحد يروح عشان إيه؟ يأخذ عوالي حديثه، يبيت ليلة على الباب بتاع داره في شهر طوبة وأمشير والكلام ده، يبات المسكين على السلم بتاع الدار عشان يديله عوالي الايه؟ الحديث. أنا أظن يعني أن الرواه اللي سموه البيتوتة لازم يبات ليلة عشان يأخذ ايه؟ يأخذ عوالي الحديث. طب هو لما يقعد ينام على باب الدار والكلام ده، هو ده مش ذل ده ولا ايه؟ نوعا من الذل. وسيأتينا في كتاب العلم في صحيح البخاري الأثر المعلق عن مجاهد: لا يتعلم اثنان، يفضلوا جهل طول عمره، مستحي ومتكبر، مكسوف يسأل حتى لا يظهر أمام الإيه؟ أمام أصحابه أنه جاهل يعني، ومتكبر. يعني يقول لك: أنت ابن مين في مصر؟ ده أنا عندي نسب وعندي حسب وعندي مال وعندي بتاع ده كده. لا، كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم رفعه، زي ما في حديث نافع بن عبد الحارث صحيح مسلم أنه كان عاملا لعمر على مكة، فالتقى فيه عمر بعسفان، مكان اسمه كده، قال له: من تركت في المدينة؟ ما هو الوالي، والوالي عادة هو كان بيصلي بالناس إماما. من تركت ابن؟ قال: تركت ابن أبزة. قال له: من ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: مولا يؤم بالمهاجرين والأنصار، لأنه أقل درجة تعرف مولى يعني عبد يعني. قال: أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رجل ما حلتوش حاجة، ما عندوش حاجة خالص، يوم يرفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن اللي هو قبة العلم. فالصبر على ذل الطلب، الصبر على تحرير المسائل العلم، يعني الجهاد في طلب العلم أشق من الجهاد بالسيف. جهاد بالسيف تعرف اللي هو الإنسان لما يكون في ميادين القتال بيأخذه سعار، تبص زي المسحور عمال يقاتل وناسي نفسه خالص والكلام ده. وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرص، اتقرصت قرصة كده. هو ده لما الواحد رقبته تطير في المعركة، مفيش حاجة، يعني حاجة بسيطة جدا. يعني حتى قرأت في البداية والنهاية في ترجمة بعض العلماء أنه دعا الله عز وجل أن يموت شهيدا، قال ثم تذكرت الموت والقتل بقى وبتاع، فأردت أن أرجع في إيه؟ يرجع في كلامه، قال يا رب لا مش عايز أموت شهيد، أنا حموت وتقطع رقبته الكلام. فلما ذهب بين الركن والمقام وهيدعي بقى يا ربنا أنا إيه؟ أنا استقلت من اللي إيه؟ من الكلمة اللي أنا قلتها دي. قال فاستحييت من ربي. يعني لا، المسألة أبسط من كده بكثير. وذلك الذي مارس الجهاد بيبقى عاشق، ما تبصوش لنا كده اللي قاعدين عادة في الحضر ولم يذوقوا لذة الجهاد في سبيل الله. لا، الذين ذاقوا لذة الجهاد وأن ينام في حضن الصحراء لا يحس ببرد ولا حر والكلام ده، وعنده مسألة أن يهاجم الأعداء حتى لو مات، ده لذة لا تعادلها لذة أبدا. وذلك كان أجر الشهداء أعلى إيه؟ أعلى الأجور. فأنا عايز أقول جهاد الدعوة، جهاد الطلب من أمر ما يكون. ليه؟ بتقعد تحرر الأدلة وتبحث عنها في كل مكان وتوازن بينها وتعرف الراجح من المرجوح إزاي، إلا أنك تدرس أصول الفقه دراسة متينة. ثم إذا أوتي المرء فهما في كتاب الله تبارك وتعالى، ده حاجة صعبة، يعني حاجة مش سهلة. ومن يعني تعرض لتحرير المسائل الجزئية في العلم يعلم هذا الكلام ليلة كاملة. يعني أنا ذكرت مرة في خطبة الجمعة ولحد النهاردة أنا بقول أنني عاجز عن فهم هذا الذي السؤال اللي أنا طرأ على قلبي، ومش لاقي حد يعني جاوب عليه في حدود بحثي، لأن أنا لم أتفرغ للبحث بصراحة، إنما إيه في عقلي وقلبي لحد النهاردة. لماذا يقول الله عز وجل في القرآن إن الله لا يحب الكافرين؟ ما يقولش ليه إن الله يكره الكافرين، مع إن لا يحب زي يكره، يعني ما فيش في القرآن خالص إن الله يكره الكافرين، إنما لا يحب. كنت بحضر خطبة الجمعة زمان حوالي 25 سنة في الشرعية، وبعدين لفت نظري المعنى ده، فضلت طول الليل ألف في الكتب، وعلى طول قمت رايح لابن القيم على طول، ليه؟ بحب الحاجات دي، ودايما هو غواص على المعاني المتعلقة بالمحبة والكلام. وقعدت طول الليل مكروب لحد ما الفجر جدا عليا وأنا مش عارف لايس، مش عارف أجيب إطلاقا المعنى، لحد ما خلاص فضل على الجمعة ساعة وأنا قلبي برفرف، طب هقول إيه؟ والمعنى ده شغل قلبي وملأه. فخمنت كده قلت إيه؟ قلت نفي الحب فيه تهييج على الحب، كأن الله عز وجل يريد لهذا الكافر أو أحب له أن يسلم هذا الكافر. يعني أنت لما ولله المثل الأعلى تقول أنا ما بحبكش، يعني ممكن تحبني أو ممكن أحبك، لكن لما تقول أنا بكرهك يعني خلاص ضلمها، يعني ما فيش فرجة إن أنا ممكن أبقى قريب منك. لما أقول لك لا أنا ما بحبكش، أو زي بعض الناس يقول أنا مش بحبك، يعني ممكن أحبك، كأن ده نوع من الرحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، غير مسألة الكره. ده اللي أنا قدرت إيه أوصل له، ويمكن قلت المسألة دي مرتين أو ثلاثة، يعني لو حد يقدر يعتب على معنى ويهدي إلي يبقى أنا له من الشاكرين. فأنا عايز أقول المعنى ده سهرني ليلة كم وشغلني لحد دلوقتي من 25 سنة مشغول بيه، ولما أقرأ في أي كتاب على طول المعنى جاهز عندي نفسي أعطر عليه، ممكن إيه ألتقطه في يوم من الأيام. فطلب العلم وتحرير مسائل مسألة في غاية الصعوبة، ليست مسألة سهلة، فضلا عن أن تضرب في كل علم بسهل كابن تيمية رحمه الله كان إذا تكلم في الفقه يقول القائل لا يعرف إلا الفقه، إذا تكلم في الحديث يقول القائل لا يعرف إلا الحديث، إذا تكلم في اللغة يقول القائل لا يعرف إلا اللغة، من شدة تبحره وتمكنه في ذلك. وده بيتطلب منك رحلة، لكن انت ترحل. والذين ضربوا بسهم وافر في الرحلة أهل الحديث، أهل الحديث، وكثير منهم أشفع على الموت وما تابش. يعني مثلا لما خيثمة بن سليمان الأطرابلسي إمام أهل الشام ركب سفينة ورايح عشان يسمع من أحد العلماء، طلع عليهم قطاع طرق خدوهم أسرى وبدأوا يكتفوهم ويسألوا أنت مين؟ يقول له أنا فلان، لحد ما جاء الدور على خيثمة قال له أنت مين؟ قال له خيثمة بن سليمان الأطرابلسي. فقال للواد الكاتب شيخ المنصر ده قال له اكتب حمار بن حمار، ده إمام أهل الشام، خلاص نام وهو مغموم، فشاف رؤيا اتنين من الحور العين بيكلموا بعض، فواحدة بتقول للتانية هو ده زعلان ليه؟ فالتانية قالت لها مش ضربوه على، فقالت هو عمل حاجة؟ ثم سمع تاليا يقرأ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، صح من النوم أم كاتب التاريخ بتاع الرؤية، وبعد أربعة أشهر بالضبط أفرجوا عنه. هو ده تأويل الرؤية، إن هو إيه بعد أربعة أشهر يطلق سراحه. خيثمة بن سليمان ده تاب يعني، وقال لك أنا كنت أروح في داهية والكلام ده، ولا واصل حياته كلها رحلة. أبو حاتم الرازي إمام أهل الجرح والتعديل، وحاجة قصة كبيرة أبو حاتم ده، أبو زرع الرازي كان ولاد خالة يعني. أبو حاتم الرازي هو واتنين معاه ركبوا البحر، وكان زمان السفن لا في مواتير ولا بتاع، شراع ينصب شراع كده في الهواء والريح توديهم، غابوا في البحر أربعة أشهر، الريح يجي كده يوم السفينة كده يوم جاي عكس يوم رجعهم تاني، أربعة أشهر قاعدين في البحر. وبعدين السفينة اصطدمت بالجبل واتكسرت، شبط في لوح، وتعرف بقى واحد شبط في لوح يعني منين ما اللوح يوديه، يروح يمين يروح شمال، ده لوح على السفينة بتبقى عامل زي الريش على الموج يعني. المهم بالتي واللتي يسبقه فضل الله عز وجل طلع على البر، بقى لهم مدة ما كلوش، لقوا سحلية قاموا كسرين ظهرها وشربين اللي فيها، أظن أنتوا قرفتوا دلوقتي ما عايز أي حاجة، وفضل ماشيين، واحد وقع منهم سابوه، هو يعمل له ايه؟ وقع يعني هيموت خلاص. بعد ما مشوا مرحلة واحد تاني وقع، هو بقى واصل شوية لقدام لحد ما وصل الى واحد عنده مية شرب، وقال له ادرك في اتنين ورايا اذا ادركتهم هم احياء يعني. راح هناك لحقهم ادالهم مية بتاع وشالهم وجابهم تمام، فبدأ يأكلهم، فكل يوم يقول له هيا إلى القرع المبارك، القرع أنت عارف اللي هو الدباء يعني اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه يعني، اللي هو القرع أنت عارف يتقطع كده ويتحط في طبخ مية، فكل يوم هيا إلى القرع المبارك، فواحد بيقول للتاني ما يقولش هيا إلى اللحم المبارك. فالراجل صاحب الدار سمعهم فدبح لهم بقى. ده اليوم الوحيد اللي كانوا فيه لحمة ورجعوا. غابوا في القصة دي أربعة أشهر عدة أيام كمان، يمكن قرابة 15. ده رحلة من رحلات أبي حاتم الرازي، كان حيموت فيها ومع ذلك كانوا يرحلون في طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. رحلة شعبة بن حداد مشهورة خالص، أهل الحديث يتداولونها. نصر بن محمد الوراق أبو الحارث الوراق قال: كنا يوما على باب شعبة نتذاكر السنة، فحدث بحديث اللي هو إيه؟ حديث الوضوء مشهور، يعني من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانين. ده بيروي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فنصر بن حماد الوراق بيقول كده: حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء شعبة خارج من الدار لأبي حدث اداله ألم لطمه. فكان مع شعبة راوي أحد الرواة الثقات من أصحاب شعبة اسمه عبد الله بن إدريس. شعبة اداله الألم ده ودخل الدار، طلع لأبي عيط فقال: أنت بعد تبكي لسه بتعيط برضه؟ مش عارف الجناية اللي أنت عملتها؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. وبقى ساق بقى رحلته في طلب هذا الحديث، وده حديث واحد. شعبة بن الحجاج كان يحفظ 30,000، طبعا 30,000 في طبقة شعبة ده حاجة إعجاز. طبعا بعد كده جاء أحمد بن حنبل والبخاري، البخاري 600,000 ومسلم 600، البخاري 300,000 مسلم 600,000، أحمد بن حنبل 1,000 بس في طبقة شعبة 30,000 ده كانت حاجة خرافة. يعني لو أنت قلت 5,000 حديث لشعبة حكاية في 5,000 دي هتبقى كتير جدا. فقال: إنني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، قلت له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب، لأن أبو إسحاق السبيعي كان مدلسا. مدلس يعني سمع من واحد ضعيف مثلا وموقعه، وقعه في سكة عشان لو تعرف أن ده راوي الحديث حيرفضوه. وشعبة كان أنقى الناس رجالا غير سفيان الثوري. سفيان الثوري كان أحفظ من شعبة، لكن شعبة كان أنقى رجالا، لازم اللي بيحدثه يعرفه مين. إنما سفيان الثوري كان يقول: أهلكني حب الحديث. ليه؟ يلاقي واحد ماشي في الشارع معاه أحاديث، يا عاد قول لي حدثني. فكان يروي عن كل من هب ودرج أي حد. شعبة لا، كان إذا روى عن أحد يكتب اسمه واسم أبوه وساكن فين كمان غير سفيان الثوري. فقال: إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. فغضب، غضب يبقى إيه؟ دلس، يبقى عملها. فراح لسعد بن إبراهيم في موسم الحج. الأول راح لمالك قال له: سعد بن إبراهيم روى الحديث، عرف أن سعد روى الحديث. قال له: سعد بن إبراهيم حج العام؟ قال له: لا، ده في المدينة، قضى نسكه وتحلل ونزل على المدينة. قال له: حديث الوضوء؟ قال له: عقبة بن عامر. الغريب يا أخي أنهم فراس عجيبة جدا، هو حديث الوضوء الحديث واحد؟ ده مئات الأحاديث، إنما قال له حديث الوضوء. قال له: عقبة بن عامر اللي بيروي عقبة؟ قال له: نعم. قال له: هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: لا، سمعته من أبي ريحان أو راوي قبل أبي ريحان. قال له: طب ده فين؟ قال له: في البصرة، نزل من البصرة، نزل من المدينة على البصرة. قال له: حديث الوضوء؟ قال له: عقبة بن عامر. قال له: سمعت من عقبة؟ قال له: لا، من أبي ريحان. راح لأبي ريحان قال له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: نعم. يبقى أبو إسحاق السريري أسقط أربعة من الإسناد. يقول شعبة: دمر على هذا الحديث ليس له أصل، والله لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من آل ومال. الحديث صح فعلا في صحيح مسلم، لكن من طريق آخر، إسناد آخر غير اللي شعبة كان بيدور عليه، وقد صح والحمد لله. ده لف الدنيا كلها عشان حديث واحد، عشان واحد زي حالاتك واحد زي حالاتي يخدم شفي ببساطة كده، ولف الدنيا كلها عشان يقول لك ده لم يصح من هذا الوجه. الرحلة في طلب الحديث رحلة يعني طويلة ومؤلمة، والبخاري بوب في كتاب العلم باب الخروج لطلب العلم اللي هي الرحلة بقى الرحلة، وبوب حديثا آخر بابا آخر باب خروج الرجل في المسألة النازلة، ده في أواخر كتاب العلم. الفرق بينهم إيه؟ الأولاني الخروج في طلب العلم اللي هو الطالب اللي عايز يحصل علم، إنما باب خروج الرجل في المسألة علشان ما يجيش واحد يقول لا أنا مش طالب علم وبالتالي مش هطلع عشان أطلب العلم. لا، إذا عرضت لك مسألة ينبغي أن تخرج في طلب الحق فيها حتى وإن لم تكن من طلاب العلم، يبقى كان بينهم عموم إيه وخصوص. لما نأتي إن شاء الله على الخروج في طلب العلم، وذكر قصة موسى عليه السلام لما طلب إليه الخضر في مسألة اللي هي مذكورة في الصحيحين وغيره، لما نأتي عليها بإذن الله سوف أشرحها. إذن تبويب البخاري براعة الاستهلال في الكتاب بفضل العلم حتى يكون حافزا لك، حافزا لك. العلماء هم الملوك، الملوك بغير تيجان. العلماء لهم في نفوس الناس ما ليس للسلطان، فإن العالم إنما رفعه الحجة، والحجة تقهر القلب إذا سلطت عليه، بخلاف السلطان. السلطان يأمرك تنفذ وانت بتلعنه، لكن العالم لا. زي ما قال القائل في مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هو العلماء الربانيين كلهم كده، يجعل الله عز وجل لهم في القلوب ما ليس لأحد، وده عز الدنيا، وده معنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدرجة المعنوية لا في الدنيا وهي الرفعة والتخدير، والدرجة في الآخرة كما بين السماء والأرض، ما بين درجة أختها كما بين السماء والأرض. وعندنا ختاما يعني حديث أبي كبشة الأنماري اللي هو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، اللي أول ثلاث أقسم عليهن. في هذا الحديث قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. يعني هما في الأجر سواء، مع أن الأول متعدي بخصلتين والثاني متعدي بخصلة واحدة. الأولاني متعدي بعلم ومال، الثاني عنده علم فقط. إيه اللي رفعه لمصف الرجل الأول؟ العلم، جعله يحسن عقد النية ويحسن من يتأسى به، اختيار من يتأسى به، بخلاف الجاهل. يعني في حديث ضعيف: مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها، وفي لفظ الحكمة فيأخذ بشرها، كمثل رجل أتى راعي غنم وقال: يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، عايز نعجة كده متختخة كده ومليانة لحمة. فالراعي حس إن عينه فارغة، كل ما يجيب له قال له: أنا مش عايز دي، لا أشوف لواحدة أدخل منها شوية. أرى الطمع بتاعه في عينيه، فحب ريح نفسه قال له: الزريبة هي، ادخل خد اللي أنت عايزه. فذهب فأخذ بأذن الكلب الغنم، ده اللي لا فحل كده وكله لحم، خد كلب الغنم بدل ما ياخد غنمية، ما هو ده لأنه ترك واختياره خد كلب الغنم. لو اتأسب واحد بيفهم او قال للغنم لا انت راجل بتفهم في الغنم هات لي غنمية ولا بتاع، كان ده له غنمية ما كانش خد الكلب. في بعض الناس كده اذا ترك مع اختياره ياخد أسوأ حاجة، فده ان هذا الرجل عنده علم عرف من الذي يختاره وتأسى به، فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمليه، فهو ان يدفع من اجل السبب. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يرعى لله في حقه، فهذا باخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي كفلان، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. وتتأمل إنما الدنيا الأربعة نفر، الدنيا برضو فيها معنى الأجر، لأن في ناس تحب العاجلة برضو، يعني كونك تحب العاجلة إنك أنت في الدنيا تبقى منغنغ ومستريح ولك حشمة والكلام ده، هذا مما تهواه النفس، لا أحد ينكر هذا. فكأنه يقال له إياك أن تتصور أنك بطلبك للعلم ستفقد الدنيا، لا ده انت هتاخد الدنيا كمان اللي هو التوقير والجاه زي ما قلت ملك بغير تاج. عشان كده قال انما الدنيا الأربعة نفر، كنوع من التحفيز، كنوع من التحفيز ان الانسان يصبر على ذل الايه، على ذل الطلب. الكلام في فضل العلم كثير، هنكمله ان شاء الله عندما ناتي على الحديث رقم 79 اللي هو باب من علم وعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you.